طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. أخي الكريم، الموضوع بالنسبة لنا كمؤمنين مسيحيين هو المرجعية. ما هو مرجعنا في تعريف الخلاص وفي تحديده؟ في الحقيقة عملاً بروح الإصلاح الذي تم في القرن السادس عشر، نحن نؤمن وننادي بأن مرجعنا الوحيد هو الكتاب المقدس لا غير. يسعدني جدا أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو الإصلاح الأول. الإصلاح الأول. أما مقطع الدراسة فهو من سفر أعمال الرسل الأصحاح 15 الآيات الأولى إلى 12، أقرأها بعد لحظات على أسماعنا. ترى أخي الكريم، لو أنت سألت مارا في الطريق ما هو المسيحي، أو كيف تعرف أن فلانا مسيحي، غالبا ستحصل على إجابات لا حصر لها. في 31 من شهر أكتوبر تشرين الأول من عام 1517، قام الراهب مارتن لوثر بتسمير وثيقته المشهورة على باب كنيسة معروفة في مدينة ويتنبرغ في ألمانيا. في هذه كان يعارض بعض الممارسات الكنسية، ومن أهمها تعريف التبرير، حيث أنه آمن ونادى بالتبرير بالإيمان وحده. لكن في الواقع كان آخرون قبل لوثر ممن سألوا الكنيسة ودفعوا ثمنا لذلك، إنما لوثر اختلف عنهم لأنه كان واحدا من المجموعة الدينية التي عارضها هو، إذ كان راهبا في طائفته، ولكنه اختلف في تعريفه لهوية المسيحي عما كانت طائفته تقول وتنادي. كانت الكنيسة تقول بأن الإنسان مسيحي إذا قام بعدد من الواجبات من نحو الكنيسة أو من نحو رجال الدين. أما لوثر فكانت قائمته تختلف كل الاختلاف، وهكذا ابتدأت حركة الإصلاح عام 1517 للميلاد. في العام الذي تلاه كانت هناك مناظرات في مدينة أوكسبرغ، وهناك جاء تصريح الإصلاح الأساسي القائل بالاعتماد فقط على الكتاب المقدس في كل ما يتعلق بالعقيدة المسيحية. الأستاذ الدكتور فيليب هيلينغتون كان يدرس اللغة اليونانية في جامعة ويتنبرغ، وكان صديقا مقربا للمصلح مارتن لوثر، وهو الذي جمع كتابة اللاهوت النظامي لهذه الحركة المعارضة والتي صارت تعرف بالبروتستانتية، ومعنى الكلمة باللغة الإنجليزية المعارضة والمعارضون. وأصبح هذا الأستاذ إلى جانب مارتن لوثر وآخرين في مرتبة الأطفال بالنسبة للشعب الألماني الذي تحرر، ولا أقول هذا سياسيا بل دينيا وروحيا، بمعنى أن التحرير جاء بواسطة الوعظ والتعليم المبني على نعمة الله المجانية المقدمة في الإنجيل، والتي بها ينال الإنسان الخلاص والغفران. في نفس الوقت أصبح هؤلاء أعداء الكنيسة. السبب أن الاختلافات كانت اختلافات أساسية. هم لم يختلفوا بالنسبة للون السجاد الواجب وضعه على أرضية الكنيسة، ولم يختلفوا فيما إذا كانت الآلة الموسيقية توضع في مقدمة قاعة الكنيسة أو في مؤخرتها. الموضوع كان أعمق جدا من هذه المواضيع، إذ اختلفوا على تحديد تعريف الخلاص، اختلفوا على سلطة المجامع الكنسية وعلى سلطة رجال الدين، اختلفوا على كيفية نوال غفران الخطايا، وحتى على طرق الدخول إلى الكنيسة. في رأيي أخي الكريم، في رأيي أننا نعيش اليوم أزمنة لا تقل إثارة عن تلك، فالاختلافات التي عاشها مارتن لوثر لم تمت. بعض الطوائف المسيحية تود أن تشرك آخرين في عملية الفداء، وكأن فداء المسيح وحده على الصليب لم يعد كافيا، أو كان الآخرين الذين تود بعض الطوائف أن تشركهم في عملية الفداء كأنهم ماتوا عن خطية الإنسان، مع أن هذا غير صحيح. الموضوع بالنسبة لنا كمؤمنين مسيحيين هو المرجعية. ما هو مرجعنا في تعريف الخلاص وفي تحديده؟ في الحقيقة عملا بروح الإصلاح الذي تم في القرن السادس عشر، نحن نؤمن وننادي بأن مرجعنا الوحيد هو الكتاب المقدس لا غير. وهذا في الواقع يبسط علينا عملية النقاش، إذ أن المنادات بأن لا سلطان إلهي بسوى سلطان الكتاب المقدس هو أقصر الطرق في إجابتنا. فالكتاب المقدس وحده هو مرجعنا في كل ما يتعلق بأمور الإيمان المسيحي كما بالسلوك، وهكذا فالكتاب المقدس وحده هو المخول أن يجيب عن السؤال ماذا أفعل لكي أخلص. تلاحظون أعزائي أن هذا السؤال بالذات كان ما شغل المجامع الكنسية وكتابات اللاهوتيين منذ بدء عصر الكنيسة، لا بل إن الإصلاح الأول إن صح التعبير جاء بعد 20 سنة تقريبا من صعود المسيح إلى الآب، إذ أن الكنيسة الأولى أيضا طرحت السؤال عما يفعله الإنسان لكي يخلص. سفر أعمال الرسل والأصحاح 15 يقدم لنا الحدث بكامله. لكن قبل أن نبدأ الدراسة أود التأكيد بأنني لست بصدد التهجم على أي طائفة مسيحية مهما كانت، علما أنني لم أسمي أحدا بالاسم. إنما هدفي مما سبق هو التأكيد على موقفنا كإنجيليين بأننا ننادي بسلطان الكتاب المقدس الفريد والوحيد في أمور العقيدة. بحسب الأصحاح 15 من سفر الأعمال، هناك عاصفة تعصف في مدينة أورشليم حتى أن آثارها تصل إلى مدينة أنطاكية. فالكنيسة ابتدأت تتغير في تركيبتها من كنيسة ذات خلفية يهودية، بمعنى أن المؤمنين الأولين كانوا من خلفية يهودية، تتغير إلى كنيسة ذات طابع أو خلفية أممية. وهذا لأن أعدادا متزايدة من الأمميين، أي من غير اليهود، كانوا يقبلون إلى الإيمان المسيحي. وهكذا لم يعد المؤمنون من خلفية يهودية هم الأكثرية، بل أضحى الأمميون الأكثرية. لذا يمكن القول بأن الكنيسة أصبحت أممية إلى حد بعيد. وفوق هذا ابتدأت أورشليم والكنيسة في أورشليم تفقد مركزيتها، انتقلت هذه إلى مدينة أنطاكيا حيث كان بولس يخدم بشكل متقطع كمرسل أو مسؤول العمل الإرسالي. في الواقع المؤمنون من خلفية يهودية كانوا يعانون من هذه التغيرات الواسعة، وعلى رأس هذه قبول مؤمنين أمميين ممن لم يختتنوا حسب الشريعة الموسوية، بحيث يصبح هؤلاء أعضاء في الكنيسة بكل ما في الكلمة من معنى. هذا هو السياق لما سأقرأ من سفر الأعمال الأصحاح 15، وإليكم النص. وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم، رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقيا والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة. ولما حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختتنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الأخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. فسكت الجمهور كله، وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. كما سمعنا من القراءة أعزائي ولسيما من الآية الأولى وغيرها، معنى ذلك أن المؤمنين المسيحيين من خلفية يهودية ولسيما من طائفة الفريسيين كانوا يطالبون بأن يختتن المؤمنون من خلفية أممية، أو بكلمات أخرى لا يقدر الأممي أن يخلص من خطاياه فقط بإيمانه بالمسيح الفادي، بل لابد أن يختتن أيضا. بهذا المفهوم يصبح خلاص المسيح ناقصا. تقول أنت مستمع الفاضل وأقول أنا: واضح أن هذا تعليم مغلوط، والكنيسة الأولى تستطيع أن تجيب على مثل اعتراض المؤمنين من خلفية يهودية بكل سهولة، لكن في الواقع كلا. لو سمحت افتح معي إلى رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية لنكتشف عمق هذه المسألة، أو بالأحرى عمق المشادة والاختلاف. سأقرأ من رسالة غلاطية الأصحاح الثاني الآيات 11 إلى 16 لتبيان ما كان يحدث في هذه المسألة. يكتب بولس في الأصحاح الثاني من الرسالة بدءا بالآية 11 ما يأتي، يقول: ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة لأنه كان ملوما، لأنه قبل ما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان، ورأى معه باقي اليهود أيضا، حتى أن برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم. لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل قلت لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاة، إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس، بل بإيمان يسوع المسيح آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. هل لاحظتم أعزائي حتى بطرس الرسول كان طرفا في هذه المسألة. اسمحوا لي أن أشرح الموقف. بولس في الآيات السابقة يسرد كيف أنه واجه بطرس أو وبخه، وذلك لأن بطرس كان وهو في مدينة أنطاكيا كان في غياب أي مؤمن من خلفية يهودية، بطرس كان يشارك المؤمنين من خلفية أممية طعامهم، ولكن عندما حضر مؤمنون من خلفية يهودية امتنع عن الأكل مع الأمميين، أي إن بطرس كان ملوما لأنه تصرف برياء خوفا من المؤمنين اليهود. يضيف بولس في نفس الرسالة والعدد 13 أن حتى برنابا انساق إلى ريائهم. بولس لا يخجل من أن يسمي الأشياء بأسمائها، لذلك قال عن بطرس وبرنابا والآخرين إنهم مراؤون. الكنيسة أحبائي كانت على وشك الانقسام بين مؤمن من خلفية يهودية ومؤمن من خلفية أممية. ما يؤسف له جدا أن مسؤولا مثل برنابا أيضا انساق في نفس المسألة ووقع في نفس الرياء. لماذا أشير إلى برنابا؟ لأن برنابا هو أول من أعلن أمام المشايخ والرسل في أورشليم أن الأمم أو الأمميين أصبحوا مؤمنين. إنما الفعل المستخدم إشارة إلى برنابا انقاد إلى ريائهم، هذا يشير إلى أن برنابا لم يكن له دور فاعل في هذا الصراع العقائدي، إنما لم يفعل شيئا ليضع له حدا، أي كان له دور سلبي أو موقف سلبي في الموضوع. سنكتشف أنه بعد توبيخ بولس يعود برنابا إلى الموقف الكتابي الصحيح ويقف في صف بولس في المناظرة التي تمت مع قادة الكنيسة من خلفية يهودية. إذن أحبائي، نحن لا نتكلم عن اختلاف في موضوع جانبي أو هامشي، بل نتكلم عن اختلاف لا بل انقسام في الرأي في طبيعة الخلاص وتعريفه. لماذا قل ذلك؟ نرجع ثانية إلى ما كتبه بولس في الأصحاح الثاني من رسالته إلى أهل غلاطية والآية 14، وهذا نصها. يقول بولس: لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل. حسب ماذا؟ حسب حق الإنجيل. قلت لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ إذن أحبائي، الموضوع كان موضوع حق الإنجيل، كان موضوع العقيدة، موضوع الحق. لذا أوقف بولس زميله بطرس عند حده وصحح مفاهيمه وسلوكياته، لا بل وبخه علانية على ريائه، وبالنتيجة بولس كسب بطرس إلى موقفه، بولس كسب بطرس إلى تعليمه الكتابي، بدليل أن بطرس لاحقا سيكون الناطق الرئيسي إذ يصحح اليهود أي المؤمنين من خلفية يهودية، يصحح فكرهم اللاهوتي ويؤكد أن المؤمنين من خلفية أممية أعضاء في الكنيسة 100% دون أن يختتنوا. عودة الآن إلى الأصحاح 15 من سفر الأعمال. على مر قرون أعزائي، كان على الأممي الذي يختار أن يؤمن بإله إسرائيل، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، كان عليه أن يختتن كعلامة خارجية على أنه يتبع الميثاق أو العهد الذي أعطاه الله لإبراهيم حين أمره باختتان الذكور. الاختتان كان علامة خاصة لشعب الله القديم لتمييزهم كشعب خاص مختلف عن الشعوب المجاورة. وهكذا فما كان يطالب به المؤمنون من خلفية يهودية هو أن تتبع الكنيسة مثال المجامع في تعاملها مع الأمم أو الأمميين الذين يقبلون إلى الإيمان. فإن كان الاختتان هو بوابة الدخول إلى اليهودية حسب ما فعلوا على مر القرون التي سبقت، هكذا الآن يجب أن يبقى الحال. هكذا يجب أن يكون الختان بوابة الدخول إلى الإيمان المسيحي. هذا طبعا على رأي المؤمنين المتشددين باليهودية، ومنهم حسب النص من كان عضوا في طائفة الفريسيين قبل أن يصبح مؤمنا مسيحيا. في الواقع أخي الكريم، في الواقع يمكن القول بأن الاختلاف كان أوسع من قضية الاختتان، لأن هذه القضية أخفت وراءها السؤال الأهم عن كيفية واسطة خلاص الإنسان. لذا أشرت بأن المؤمنين من خلفية يهودية أرادوا إضافة الاختتان، أما اليوم فالبعض يضيف ماء المعمودية، أي أصبحت المعمودية في نظر البعض هي البوابة للانضمام إلى ملكوت الله. آخرون يضيفون الأعمال الصالحة، وآخرون الانضمام إلى طائفة أو كنيسة أو العبادة في يوم معين إلى ما هنالك من أساليب بشرية. لذلك قلت إن ما نعيشه اليوم لا يختلف كثيرا عما عاشته الكنيسة الأولى في القرن المسيحي الأول. الله الآب يقول: لقد مات ابني يسوع المسيح على الصليب لأجلك كإنسان، وحمل في نفسه عقاب كل خطاياك، وهو يقدم لك خلاصا كاملا كهبة مجانية منه إن أنت قبلت موته النيابي عنك. عودة الآن إلى سفر الأعمال، وأقرأ مجددا من الآية السادسة: فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر، فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الأخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. فسكت الجمهور كله، وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. عندما وقف الرسول بطرس ليتكلم، غالبا ما توقع المجمع منه أن يدافع عن عملية الاختتان، عن شرط الاختتان. فبطرس كان من أشد اليهود يهودية، وهو الذي كان قد انحاز إلى رياء المتهودين في موضوع قبول الأمميين في الكنيسة. قالوا في نفوسهم بطرس لابد يضع الأمور في نصابها، لكن بطرس يصدم المجمع والحضور ويقدم ثلاث نقاط موافقة مع رأي بولس الكتابي. حجته الأولى لقبول الأمميين هو حضور روح الله القدوس مع جماعة المؤمنين من تلك الخلفية، حلول الروح القدس عليهم كما على المؤمنين من خلفية يهودية. تعرفون الآن أهمية العلامات أو الآيات الخارقة. إذ عندما حل الروح القدس يوم الخمسين كانت هناك علامة ظاهرة، وهي التكلم بألسنة. يقول بطرس إنه أيضا في بيت كارنيليوس قائد المئة، عندما آمن الرجل وأهل بيته بالمسيح ظهر الروح القدس هناك أيضا من خلال نفس العلامة، أي التكلم بألسنة. بطرس يلخص الموضوع بالقول إن الأمميين أو الأمم اختبروا نفس العطية أو نفس الموهبة، مما يثبت أنهم نظيرنا قبلوا المسيح مخلصا والروح القدس. بكلمات أخرى، الله لا ينظر إلى المؤمن من خلفية أممية نظرة تختلف عن نظرته إلى مؤمن من خلفية يهودية. الله لا يقول إن المؤمنين من خلفية أممية هم مؤمنون من درجة ثانية، كلا، بل كانوا مساوين للمؤمنين اليهود لأنهم قبلوا الروح القدس الذي حل عليهم وأظهر نفسه بنفس العلامة. إذن الحجة الأولى أو النقطة الأولى التي أبرزها بطرس هي حضور الروح القدس. يضيف بطرس نقطة ثانية بالقول في الآية التاسعة: ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإيمان قلوبهم. هو يتحدث عن المؤمنين من خلفية أممية، ثم يشير إلى نفسه والآخرين من خلفية يهودية بالآتي في الآية 11 يقول: لكن بنعمة الرب يسوع، ها هو يؤكد على النعمة، لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. إذن المؤمنون من خلفية أممية نالوا الخلاص بالإيمان كما قال بطرس: إذ طهر بالإيمان قلوبهم. والمؤمنون من خلفية يهودية نالوا الخلاص أيضا بنفس الإيمان كما يقول: لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا، أي شبه نفسه بالأمميين تماما، مساواة كاملة ليس فيها اختلاف أو زيادة. أما الحجة الثالثة التي يقدمها بطرس في حديثه أو في كلامه للمجمع، فهي أن الشريعة، شريعة موسى، لم تقدر أن تخلص. أشار بطرس إلى الآباء بأنهم هم أيضا لم يستطيعوا أن يعملوا بالشريعة لكي ينالوا الخلاص. يقول الآتي: فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ أخي الكريم، نير الناموس كان ثقيلا. المعلم شماي، وهو معلم يهودي معروف، كان قد أنشأ مدرسة توسع فيها في الأعمال التي تعتبر كسرا للسبت، حتى أصبحت هذه عبئا ثقيلا. منها على سبيل المثال أن الإنسان لا يقدر أن ينقل كرسيا من حجرة في منزله إلى حجرة أخرى، وإلا كسر السبت. الشريعة بحسب تعليم العهد الجديد كانت مربيا، وجه انتباه الإنسان لحاجته إلى من يفديه، أظهر حاجتنا إلى مخلص بار بلا خطية يحمل عقاب خطايانا أمام الله. يقول بطرس هنا: ليس من يهودي واحد استطاع أن يحفظ الناموس، فلماذا نفرضه إذن على الأمميين؟ الخلاص بالإيمان، الخلاص بالإيمان وحده بشخص المسيح. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، وإلى اللقاء.